بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا هذا الحديث، حديث ابن عباس، وأيضا حديث عائشة عند قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فأي سورة؟ لا زال مسافر؟ سورة الإسراء، أحسن. نعم، انتبه بركم. قال عن سعيد بن جبير، قرأنا هذا، نعم، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. هذا كان في أول الأمر، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان في مكة مستضعفا، فتنزل عليه الآيات ويريد أن يعلم أصحابه، أو أنه يصلي بهذه الآيات التي تنزل عليه، فكان يقرأ قراءة فيها جهر فيسمع هذه الآيات المشركون فيتغيظون، وكانت الصولة والجولة لهم، البلاد بلادهم وأكثر الناس معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه قلة قليلة، فكانوا إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاء به، سب القرآن ومن أنزله، هل المقصود أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، أو المقصود أنهم يعرفون الواسطة وهو جبريل فيسبون جبريل عليه السلام، ومن جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مفسدة، كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلأجل هذه المفسدة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ قراءة وسطى بين الجهر والإخفات. قال في قول الله عز وجل: قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، كان مختفيا في أول البعثة، ثم مرت الأيام وظهر ظهورا عظيما، ودانت العرب لما بعثه الله عز وجل به، وبعد وفاته فتحت الفتوحات العظيمة في مدة يسيرة لا تزيد على 30 سنة، وإذا بدولة الإسلام تصل المشارق والمغارب، وصلوا إلى أقصى المغرب، إلى جنوب فرنسا، هذا فيما بعد، بعد 30 الأولى، وصلت دعوة الإسلام وجيوش الإسلام إلى جنوب فرنسا، بل كادوا يصلوا إلى وسطها، تجاوزوا نهر الرون وتوغلوا توغلا عظيما، ودانت الملوك وخضعوا. وهكذا كان في أول أمره مختفيا عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه دليل واضح على صدق ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، أيده ربه سبحانه وتعالى تأييدا عظيما في مدة وجيزة، وإذا بهم يسودون العالم ويملكون الدنيا ويدخل الناس في دين الله أفواجا. قال: متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. وهذا يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، يعلم أن له أعداء أشداء يبغضونه أشد البغض ويتحينون الفرص للقضاء عليه، ومع ذلك كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته اعتمادا على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن. وكان من لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه دفع عنه في أول الأمر بمن؟ دفع عنه بمن؟ أي بعمه أبي طالب. منهم من قال أولا بخديجة، لكن لا، خديجة لم يكن لها قوة ومنعة، لكن أبو طالب كان له قوة ومنعة. دفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، وكان من تقدير الله عز وجل أن جعل أبا طالب على دين قومه، فلأجل هذا احتراما لأبي طالب كفوا عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان على دينهم، لو أنه أعلن إسلامه لحاربوه كما حاربوا كل كبير وجليل أعلن إسلامه. وهكذا العداوة، هكذا العداوة بين الإسلام والشرك، بل بين أهل السنة وأهل البدع، بل قد يكون في الأسرة الواحدة على حطام من حطام الدنيا تهدر كرامته ولا يعرف له حق ولا فضل إذا دبت الشحناء والأحقاد، نسأل الله السلامة والعافية. فكان أبو طالب على دين قومه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا لأبي طالب. قال: فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، لا تجهر بقراءتك في صلاتك. فيسمع المشركون قراءتك، يعني هذا تفسير من ابن عباس، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ولكن بين ذلك. وفي سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أم يخافت؟ قالت: كان تارة يجهر وتارة يخافت، كان تارة يجهر وتارة يخافت. قال رحمه الله، ثم ذكر قرأنا هذا أيضا حديث عائشة في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. عائشة رضي الله عنها تقول في الدعاء، لكن حمله العلماء على الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة، كان يدعو دعاء جهوريا، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يدعو دعاء متوسطا بين الجهر والخفت. لكن المشهور أن الآية على ظاهرها: ولا تجهر بصلاتك، بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك في صلاتك. قال رحمه الله، قرأنا هذا؟ لا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال: وأبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، صاحب المصنف من أعظم دواوين الإسلام، فالآثار تلتمس في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وسنن الكبرى للبيهقي، وسنن سعيد بن منصور، فهذه من أغنى المراجع للآثار عن سلف الأمة، عن السلف. قال وإسحاق ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه العالم الشهير والإمام الكبير أحد كبار أئمة المسلمين قرين الإمام أحمد بن حنبل. كان إذا ذكر العلم وجدوه بحرا، وإذا ذكرت الدنيا ما يفهم شيئا عنها، أما إذا فتحوا المذاكرة في العلم وجدوه بحرا في سائر العلوم، أما إذا جاء ذكر الدنيا فلا يفهم، أفنوا أعمارهم في سبيل تحصيل هذا العلم النافع، في سبيل تحصيل هذا العلم النافع. فلهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم ووضع لهم الثناء الجميل بين الناس. إسحاق بن راهويه، ما هي المؤلفات التي وصلت إلينا؟ قطع من مسنده من مسند إسحاق بن راهويه، ومع هذا فهو إمام كبير من أئمة المسلمين. فالعبرة ليست بالتأليف، كم رفع من إمام ويترحم عليه الناس وصار أشهر من نار على علم، وقد لا يعرف بكثرة المؤلفات. إنه الصدق مع الله والتفاني في نصرة السنة، وأيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى رفع ذكرهم إسحاق بن راهويه، يذكر في الكتب، ليست هناك مؤلفات متداولة بين أيدي المسلمين من مؤلفات ومصنفات إسحاق ابن راهويه. وهكذا كثير من أئمة السنة ونجوم الإسلام. قال كلهم عن جرير، ما شاء الله، قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. عندنا أسماء، عندنا قتيبة وعندنا سعيد وعندنا أبو بكر وعندنا أبو شيبة وعندنا إسحاق وعندنا إبراهيم، فكلهم يعود إلى من؟ ها، لابد من مغالطة حتى نشوف. أنت يا محمد، قتيبة وأبو بكر وإسحاق فقط، ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، هذا واضح. لكن نكرر مثل هذه الأشياء الواضحة حتى إن شاء الله تتضح أكثر وترسخ. قال كلهم عن جرير. قال أبو بكر حدثنا جرير ابن عبد الحميد وهو الضبي، قال عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم، قال عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، أخذه لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وقال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، قال عن موسى بن أبي عائشة، تعرفون قصة عتقه، كان عبدا، نحن بعيد عهد بذكر هذه القصة، من يحفظها؟ كيف أعتق؟ تفضل يا أخ فوز. قال إيش؟ طاف هذا المسكين على من؟ أن فلانا إيش؟ أعتق مولاه. أحسن، جاءه سائل يسأله عطاء مسكين يتكفف، كان عبدا وكان متوليا لتجارة سيده، فأعطاه دينار، يعني له شأن كبير الدينار. قال لأنفعنك، معنى القصة أنه قال لأنفعنك. فإيش فعل هذا المسكين؟ تحايل على سيد هذا العبد الذي أحسن إليه، ذهب يطوف بين الناس وفي المجالس يقول ألم تسمعوا إن فلانا قد أعتق مولاه أو عبده فلان. فجاء الناس يهنئون هذا السيد لأن له قدر كبير عند سيده، كان له قدر وأمانة وتجارة وفهم، يعني ليس عبد من جملة العبيد بل كان له شأن، فكونه يقدم على اعتاقه يدل على مزيد فضله وخيره وإخلاصه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هو ما اعتقه، لكن هذا المسكين جعل يطوف بين الناس يقول ألم تسمعوا ألم تعلموا أن فلانا قد أعتق عبده فلان. قالوا عجيب، راحوا يهنئونه، فكلما جاء الطائفة يقول يا جماعة ما حصل هذا، فجاء الطائفة بعده فرأى الناس يتوالون عليه بالتهنئة، فما استطاع أن يدفعهم، قال إذن هو حر لوجه الله. ماذا يفعل؟ أكثروا عليه من التهنئة فأعتقه فطلب العلم وصار إماما من أئمة المسلمين. هذا وضاح ابن عبد الله اليشكري مولاهم. قال نعم، قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. نعم، هذا الحديث عند هذه الآيات في سورة القيامة، وهي قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حاصل ما في هذه الآيات كما ذكر أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه ومن خوفه على أن يفوته شيء من القرآن أو أن ينسى ما يأتي به جبريل عن الله سبحانه وتعالى، كان إذا نزل بالآيات يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كلمة بكلمة وآية بآية خوفا من أن يتفلت عليه أو أن ينسى، وكان يجد يعني مشقة في ذلك، يبقى مشدودا وخائفا أن ينسى شيء أو يفوته شيء، فكان جبريل إذا أتاه بالوحي أتاه بكلمات يسمع من جبريل فيكرر حتى لا يفوته، فطمأنه ربه سبحانه وتعالى، أو لا نقول طمأنه، فأخبره ربه سبحانه وتعالى أنه يعني لا خوف عليه، بل عليه أن ينصت إذا سمع جبريل يأتي بالآيات، وضمن له ربه سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: أنه يحفظه، وأنه يعني يمكنه من القراءة، وأنه أيضا يعلمه المعنى والتأويل، كما في السورة الأخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن ينصت وأن يستمع وأن لا يتعجل، وضمن له أنه يقرأ وأنه يحفظه وأنه يتلقى فهم معانيه كما في هذه الآيات الكريمات، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الله سبحانه وتعالى له بهذه الأمور، فكان بعد ذلك إذا جاء جبريل بالوحي أنصت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ضمن له أن لا يتفلت عليه شيء ولا يفوته شيء ولا يعجز عن ترداد ما أتى به جبريل من الله سبحانه وتعالى، بل وزيادة على هذا ضمن له ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه معاني هذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، كما في حديث ابن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل، فكنا نتعلم العلم والعمل. قال في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيان أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، يعني رمى برأسه في الأرض وجعل يستمع وينصت، أطرق أو أنه سكت وهو ينظر إلى جبريل، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. ذكر الإمام السعدي رحمه الله عند هذه الآيات فائدة، قال فيه فائدة، وهي أن طالب العلم إذا ألقى عليه المدرس مسألة لا يبادر بالسؤال قبل انتهاء المدرس من إكمال المسألة، لا يبادر، لعل الذي يريد أن يسأل عنه سيأتي في كلام المدرس، لا يستعجل. يقول الأخ: ما معنى مولاهم؟ مثلا عندما قيل سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، إما أن يكون وقع العتق عليه من قبل رجل أسدي، الذي أعتقه رجل أسدي، فيقال فلان ابن فلان الأسدي مولاهم، أو يكون وقع العتق على أبيه فيسري الولاء على ذريته، أبوه كان عبدا فأعتق مثلا من فلان، إيش نقول؟ فلان الهمداني، فيقال الهمداني مولاهم، القشيري مولاهم، أو يكون العتق وقع على جده أو جد جده، أو يقال فلان ابن فلان القشيري مولاهم. وكانت هذه الأمور معروفة عندهم: أنت إيش أصلك؟ يقول: أنا أصلي كذا. أنت من صليبتهم؟ يقول: لا، كان جدي عبدا ثم أعتق فقيل لنا الأصبحي مولاهم. إذا قيل الأصبحي يعني من نفس القبيلة، إذا قيل مولاهم إما أن يكون هو الذي أعتق واعتقه أصبحي، أو اعتقه نهدي، أو اعتقه مثلا قرشي، أو اعتقه أنصاري، فيقال الأنصاري مولاهم، القرشي مولاهم، الهاشمي مولاهم. هذا معنى مولاهم. بارك الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الصلاة وقراءة القرآن عبر مكبرات الصوت الخارجية في المسجد يعد من الجهر المنهي عنه لعموم اللفظ؟ وما هي المصلحة من الصلاة ونقلها عبر مكبرات الصوت الخارجية؟ نعم، هذه المسألة يعني اختلف فيها علماؤنا المعاصرون، فمن العلماء من يمنع نقل الصلاة عبر المكبرات الخارجية، ويقول إن في ذلك تشويشا وأذية على الذين أقل شيء بجوار المسجد، ويقولون الأذان شرع رفع الصوت فيه، فلهذا يشرع نقلها عبر المكبرات. وأما الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده ولا يجهر جهرا يسمع من كان في البيوت المجاورة. ومن العلماء من قال هذا فيه مصلحة إسماع القرآن وتعليم العلم. وقد سألت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله عن هذه المسألة حينما أثيرت في يوم من الأيام، وكنت في دماج وكنت عازما على النزول إلى عدن في موسم مواسم العطلة، فأعرف أنني سأواجه هذه المسألة. فقال لا بأس لا بأس يا بني، هذا فيه تعليم للناس وفيه نشر للدعوة، كم من أناس بعيدون عن سماع القرآن، فلعل بعضهم يلين قلبه ويرق وينتشر الخير ويعم الخير في الحارات ويسمعون. وذكر لي أن أناسا تأثروا بتلاوة الإمام في قريتهم، فكان شيخنا مقبل ممن يرى الجواز ويقول أن في هذا مصلحة. إيش؟ كان النهي لأجل دفع المفسدة، يعني بالنسبة لرفع القرآن بمكبرات الصوت. أنا أعرف أنه ليس له علاقة بهذا، لكن يعني هو كأنه يشير إلى حصول الأذية. والحديث الآخر حديث عائشة: لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وفي نفس الحديث قال: لا يؤذي بعضكم بعضا بالقرآن ولا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فلعل يعني مقصود الأخ صاحب الورقة أن في هذا شيء من الأذية، أنه يجهر بالقرآن ويكون هناك نساء أو مرضى في البيوت قد يتضررون. ومن خلال يعني أسئلة الناس حول هذا فقلما يحصل تضرر، قلما يحصل تضرر من مريض أو من امرأة أو من مصلي، لأن أوقات الصلاة تكون محدودة. لكن يحصل التضرر اليوم من أناس يعني قد أحبوا الأغاني والمزامير وعندهم نفرة من سماع الخير، هذا في الغالب. وأحيانا تكون بعض المساجد مكبراتها شديدة، فيها رجة فيفزع الأولاد في البيوت ويقلقهم ويؤذي الناس في بيوتهم إذا أذن أو إذا صلى. يعني بعض المساجد ما أدري ما هو السبب يشعرون برجة، ليس اهتزاز لكن من قوة الصوت. إذا كان واحد غافلا يطلع الأذان بشكل يعني يخيفهم ويفزعهم. فمن شكى إليه جيرانه حصول شيء من الأذية فعليه أن يسعى في رفع هذه الأذية عنهم. نعم، عليه أن يرفع هذه الأذية عنهم، لا ضرر ولا ضرار. الشيء الذي فيه مفسدة لا يبقى بدون مصلحة، إذا يعني وجد مصلحة ومفسدة ينظر أيهما أرجح. إذا كانت المصلحة أرفع فتغتفر المفسدة في جانب المصلحة التي أرفع. نعم، إلى هنا والحمد لله.